لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله واغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى محل التكفير ومصرف الكفارة. قال حفظه الله: محل التكفير مسألة 283، إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوبا. الكفارة التي تجب على المحرم تارة من ناحية الإحرام يكون إحرام للعمرة المفردة، وتارة يكون إحرام لحج التمتع، وتارة يكون الإحرام لعمرة التمتع. فإذن مرة يكون الإحرام للعمرة المفردة، مرة يكون لعمرة التمتع، مرة يكون لحج التمتع. فإذا كان الإحرام لعمرة التمتع ولحج التمتع ماكو فرق بيناتهم من ناحية الحكم، راح نتكلم عنهم بعد قليل. فإذن يصير عندنا فقط نوعين من الإحرام، أما إحرام للعمرة المفردة وأما إحرام لعمرة التمتع أو حج التمتع. عمرة التمتع أو حج التمتع ذا النسوية بنقطة واحدة، والعمرة المفردة في نقطة أخرى. زين، وتارة التقسيم ما ناظر للإحرام، لا، ناظر إلى هل هو للصيد أو لغير الصيد. مرة هذا المحرم صاد صيد بري، صاد نعامة مثلا، ومرة لا، ارتكب محرم آخر كالتضليل أو غطى رأس الرجل، فإذا تارة يكون بسبب الصيد وتارة يكون بسبب غير الصيد. أو هذا القسمين مرة يكون في العمرة المفردة ومرة يكون في عمرة التمتع أو حج التمتع. نقدر نقسم المسألة بهاي الصورة: لو وجبت على المحرم كفارة مرة لأجل الصيد ومرة لأجل غير الصيد، فإن كان لأجل الصيد نقسمها قسمين: مرة يكون إحرام العمرة المفردة، ومرة يكون إحرام عمرة التمتع أو حج التمتع. وأما إذا كانت الكفارة بسبب غير الصيد كالتغليل، تغطية الرأس، مجامعة النساء مثلاً، هم تارة يكون الإحرام في العمرة المفردة وتارة يكون الإحرام في عمرة التمتع وحج التمتع. فإذا نجي على القسم الأول، إذا كانت الكفارة لأجل الصيد، فإن كانت في العمرة المفردة فيذبحها في مكة، يذبح الكفارة، يذبح كفارته في مكة المكرمة، لأن هي محل العمرة المفردة في مكة، فيذبح في مكة. وأما إذا صاد صيدا وكان في إحرام عمرة التمتع أو حج التمتع فيذبح كفارته في منى، يذبح كفارته في منى. أعيدها: لو وجبت على المحرم كفارة فإن كانت بسبب الصيد تارة يكون إحرام للعمرة المفردة فمحل ذبح الكفارة مكة، وتارة يكون إحرام لعمرة التمتع أو حج التمتع فيذبحها في منى. والدليل جملة من الروايات كصحيح عبد الله بن سنان: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. كذلك صحيحة زرارة قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحاج بمنى، حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة. إذن لو كانت الكفارة لأجل الصيد فإن كان في إحرام العمرة المفردة يذبحها في مكة، يذبح كفارته محل الذبح في مكة، وإن كانت عمرة التمتع أو حج التمتع محل الذبح في منى. زين، سيدنا إذا كانت الكفارة بسبب غير الصيد كالجماع مثلا، التضليل مثلا، هم نجي نقسم: تارة يكون في إحرام العمرة المفردة فمحل الذبح هو مكة لكن بنحو الاحتياط الوجوبي، وأما إذا كان الإحرام لعمرة التمتع أو حج التمتع يكون محل الذبح هو منى بنحو الاحتياط الوجوبي. إذن لو كان سبب الكفارة غير الصيد كالتضليل مثلا، هم من قسم لا قسمين، فإن كان في العمرة المفردة محل ذبحها مكة على الأحوط وجوبا، وإن كان في عمرة التمتع أو حج التمتع محل ذبح الكفار هو منها على الأحوط وجوبا. وورد ذكر منها في بعض الروايات كصحيحة ابن بزيع قال: سألت أبي الحسن عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، يعني هذا ظل للمحرم من المطر أو الشمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى. أيضا صحيحته الأخرى سأله رجل عن الظلال المحرم، عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع. هذا قاعد يذكر ابن بزيع، يقول سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، ذاك يسأل الإمام وهذا يسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. في مقابل هاي الروايات أكو روايات أخرى قالت بالتخيير، كصحيحة منصور بن حازم، هذا حكم بالتخيير بين مكة ومنى، وإن كان التعجيل بالذبح في مكة أفضل، فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل، فمخير قال، لكن الأفضل في مكة. أيضا في صحيحة معاوية بن عمار حكم بالتخيير، فقال: سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي. والجمع بين هذه الروايات طبعا يقتضي الاحتياط، لذلك سماحة السيد احتاط احتياطا وجوبيا أن تكون كفارة غير الصيد كالتضليل في العمرة المفردة مكة، وفي عمرة التمتع أو الحاج هو منى، احتاط احتياط وجوبي. أما كفارة الصيد فما احتاط بها سماحة السيد، الروايات ظاهرة في أن الذبح يكون في العمرة المفردة في مكة، وفي عمرة التمتع والحاج في منى. إذن ملخص المسألة: إذا وجب على المحرم كفارة فمر بسبب الصيد مر بسبب غير الصيد، فإن كان بسبب الصيد فمر يكون في إحرام العمرة المفردة نقول له تذبح في مكة بنحو الفتوى، وإن كان في العمرة عمرة التمتع أو الحج تذبح في منى بنحو الفتوى. وأما إذا كان بسبب غير الصيد فإن كان في إحرام العمرة المفردة هم يذبح في مكة لكن بنحو الاحتياط الوجوبي، وإن كان في إحرام عمرة التمتع أو الحج فأيضا يذبح في منى بنحو الاحتياط الوجوبي. قال: إذا وجبت على المحرم كفارة، كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة، فمحل ذبحها مكة المكرمة. وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى. وهكذا الحال، قال نفس الحال، لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوبا، نفس الحكم المتقدم لكن بنحو الاحتياط الوجوبي، يعني في العمرة المفردة يذبح في مكة على الأحوط وجوبا كفارة غير الصيد، وفي عمرة التمتع أو الحج يذبح في منى على الأحوط وجوبا، بينما كفارة الصيد في العمرة المفردة مكة بنحو الفتوى، وفي عمرة التمتع والحج منى بنحو الفتوى. مسألة 284، إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع، جاز له أن يذبحها أين شاء على الأظهار. هسه هذا المحرم قلنا إذا صارت عليه كفارة بسبب الصيد أو بسبب غير الصيد، الآن إذا ثبتت عليه الكفارة بسبب الصيد أو بسبب غير الصيد كالتضليل والتطيب وغيره أو لبس المخيط، فما ذبحها لا بمكة ولا بمنى سواء كان معذورا ما حصل مكان مثلا، ما حصل واحد يذبح له يعطي وكالة يذبح له، المهم عنده عذر أو لا بدون عذر أخر الذبح لحد ما يرجع إلى أهله، نقول له بعد يجوز لك أن تذبحها وين ما كان حتى لو ببلدك يجوز لك أن تذبحها. فإذن إذا صارت كفارة على المحرم بسبب الصيد أو بسبب غيره وكان معذور مثل ما قلنا ما حصل مكان للذبيح ما كان أكو مستحق يعطيه الكفارة وبالتالي أخرها لعذر أو بدون عذر لحد ما رجع إلى أهله يجوز يذبحه وين ما كان حتى لو كان في بلده. قال إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهار. مصرف الكفارة. هسه بعد ما تكلمنا عن مكان ذبح الكفارة المن نعطيها، المن نعطي هذه الكفارات مصرفها يا هو؟ قال الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والأحوط وجوبا أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوما أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء. إذن محرم رجل أو امرأة صارت عليه كفارة وذبح الكفارة، شو يسوي بها الآن؟ يقول يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، هم مصرفها، وهذا وجوب التصدق بنحو الفتوى. يصير يأكل من عدها هو؟ قال أحوط وجوبا أن ما يأكل من عدها. زين سيدنا إذا أكل من عدها؟ قال الأحوط لزوما أن يتصدق بثمن المأكول. إيش قد أكلت من عدها؟ كمية كيلو، أقل الكيلو، أكثر من كيلو، فتقيم هذا المأكول إيش قد أو تدفع للفقراء والمساكين على الأحوط لزوما. فإذا واجب على المحرم أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإذا أكل من عدها أولا لا يجوز له الأكل بنحو الاحتياط الوجوبي، وإذا أكل الأحوط لزوما أن يتصدق بقيمة ما أكل. يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، شخص ذبح كفارة في مكة أو منى وما لقى فقير فتركها حتى تلفت، هاي الذبيحة تلفت بعد ما تنوكل ما حد يقدر يستقبلها، هل هو ضامن أم لا؟ يقول سماحة السيد نعم يضمنها على الأحواط، يضمنها بقيمتها بعد الذبح مو قيمتها قبل الذبح، قبل الذبح لعله كانت تساوي 250,000 هاي الذبيحة الشات، بعد الذبح راح تقل قيمتها، إيش قد قيمتها 100,000، يضمنها ب100,000 فيضمنها بقيمتها بعد الذبح على الأحواط. طبعا وهاي الكفارة يجوز يوزعها على الفقراء بدون طبخ، ويجوز يطبخها ويوزعها على الفقراء والمساكين مطبوخة. بس نرجع للاحتياطات. الاحتياط الأول عند سماحة السيد السيستاني أن ما يأكل من عدها المكفر، والاحتياط الثاني إذا أكل يتصدق بقيمة المأكول. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لا يأكل منها إلا شيئا قليلا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل، ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط. إذن سمحت الشيخ الوحيد يقول ما يصير يأكل من عدها بنحو الفتوى إلا قليل، يجوز يأكل من عدها قليل، وإذا أكل فهذا اللي أكله إن كان قليل ما يضمنه، أما إذا كان كثير يضمنه بنحو الفتوى. فيقول فإن أكل فعليه قيمة ما أكل، ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط. قال أحوط استحبابا حتى بالقليل يضمنه، لكن ما واجب. أحوط استحبابا يضمن القليل اللي أكله، بس مو واجب. الشيخ الفياض حفظه الله يقول يجوز له الأكل منها قليلا، يجوز للمكفر يأكل من كفارتها قليل، وإن كان الأحوط والأجدر تركه احتياط استحبابي. السيد محمد سعيد الحكيم يقول لا يأكل منه حتى البدن على الأحوط وجوبا، ما يصير يأكل من عدها، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل يتصدق به مكانه. إذن من خلال ما ذكرنا، الشيخ الوحيد يقول ما يصير يأكل من عدة إلا فشيء قليل، إذا أكل أحوط استحبابا يضمن هذا الشيء القليل، أما إذا أكل شيء كثير فبعد يضمنه. الشيخ الفياض مثل ما قلنا هم يقول يجوز الأكل منها قليلا. نعم. قال الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والأحوط وجوبا أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوما أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء. إذن وجوب التصدق بالفتوى عدم الأكل منها للمكفر احتياط، ولو أكل الأحوط لزوما أن يتصدق بقيمة المأكول. نعم. ثانيا الطواف. بس هذا ثانيا علي من تعود، تعود على واجبات عمرة التمتع. مر عندنا في صفحات 88 في النسخة اللي عندي تفصيل واجبات عمرة التمتع. أولا الإحرام وشؤونه، هذا كل الكلام كان في الإحرام. الآن العمل الثاني هو الطواف. قال الطواف، الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع يعني بعد الإحرام، ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أم كان جاهلا به، وعلى الجفه وعلى الجاهل كفارة بدن على الأحوط وجوبا أو بدن كما يقال، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة إلى آخر المسألة. الطواف وهو العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع بعد أن يحرم المكلف ويصل إلى مكة المكرمة ويدخل إلى المسجد الحرام، يبدأ عمل الثاني، وهذا الطواف واجب فإذا ترك المكلف وهو متعمد سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به. احنا قلنا المتعمد انقسم إلى قسمين، مرة عالم بالحكم مرة جاهل به. قال هذا يدرب الحكم وترك يفسد الحج مالته، جاهل بالحكم وما طاف، هم من قل له يفسد الحج مالتك. والجاهل بالحكم مو بس يفسد الحج، لا بعد عليه كفارة بدن على الأحوط وجوبا. فإذا لو ترك المكلف الطواف عالما عامدا، عالما بالحكم أم كان جاهلا به، يبطل حجه. والجاهل فوق هذا نقل عليه كفارة بدنه بنحو الاحتياط الوجوبي. زين، يمتى يتحقق الترك؟ يعني هذا اللي يجي يريد يجيب عمرة التمتع حتى بعدها يجيب حج التمتع، يا وقت اللي إذا ما جاب بي الطواف نقول له بعد حجك بطل. أكو فد وقت محدد؟ قالوا نعم، إحنا يجب على المكلف قبل حج التمتع أنه يكون هو جايب عمرة التمتع وجايب أعمالها صحيحة. أما إذا جايبها خطأ، ما جايب طواف مثلا وأخرها بحيث ما كملها قبل الزوال من يوم عرفة، نقول له حجك باطل. واحد يقول أنا أقدر أروح حسة إلى المسجد الحرام وأجيب عمره وبها طواف صحيح، نقول له إذا تلحق قبل زوال الشمس من يوم عرفة حجك يصح، أما إذا ما لحقت حجك باطل، لأنه نريد تكون أنت مكمل أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة. لذا يقول ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به، وعلى الجاهل كفارة بدن على الأحوط وجوبا، ويتحقق التارك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، اللي هو يوم التاسع، لأن احنا نريده يوم التاسع من زوال يوم عرفة إلى من الزوال إلى المغرب هو واقف وقوف عرفة. فشلون يقف وقوف عرفة وهو ما مكمل عمل السابق العمرة، ما جايب لها طواف؟ فكون مكمل قبل زوال الشمس من يوم عرفة. نعم. قال ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر، فإذا المكلف ما لحق يجيب طواف، ترك الطواف عمدا عالم بالحكم أو جاهل به قبل زوال الشمس من يوم عرفة، ما لحق يجيب لنا طواف، طواف العمرة، ما كمل أعمال عمرته، نقول له إذا يعني بطلت عمرتك لأن ما بيها طواف، وإذا بطلت عمرتك إحرامك أيضا باطل. زين، قال يصير أعدل إلى حج الإفراد. إحنا أخذنا سابقا أن حج الإفراد العمرة متأخرة عن الحج، مو مثل حج التمتع يكون أول مرة يجيب عمرة وبعدين يجيب حج، لا، رأسا يحرم ويروح إلى عرفات. هذا اللي ما جاب عمره ترك الطواف وعمرته مو صحيحة، وقلنا له بطلت عمرتك لأن قبل الزوال من يوم عرف أنت ما جايب إن عمره صحيحة، يقول أقدر أعدل إلى حج الإفراد؟ نقول له لا، هذا ما يجزيك، أنت تكليفك حج تمتع مو حج إفراد، هذا لا يجزيك فأنت بطل إحرامك تبعا لبطلان عمرتك وحج ما عندك أصلا. لكن أحبط استحبابا جيب أعمال حج الإفراد رجاء برجاء المطلوبية، روح أوقف ويا الحجاج وجيب أعمال حج الإفراد، وبعدين جيب الطواف وصلاته والسعي والحلق والتقصير بقصد الأعام من حج الإفراد والعمرة المفردة، تقصد به الأعام، هذا كله بنحو الاحتياط الاستحبابي. وإنما أنت مو واجب عليك لأن بطلت عمرتك وبطل إحرامك، وبالتالي حتى حج ما عندك. قال ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد. بطلت العمرة بعد ما يقدر يعدل بها الحج الإفراد، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، أحوط استحبابا يعدل بها، بس هو ما محسوب لحاج، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاء. بل الأحوط استحبابا بعد ترقب الحكم، قال خلي يجيب الأعمال بنية الأعام، هم حج إفراد وهم عمرة مفردة. بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة، فيطوف ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويقصر، هاي كل أعماله يجيبها بقصد الأعام، ما يخصص قصد الأعام من العمرة المفردة وحج الإفراد. نعم. شرائط الطواف: يشترط في الطواف أمور، الأول النية بأن يقصد الطواف متعبدا به بإضافته إلى الله إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام. سجينا الشرائط الطواف، هذا الطواف تشترط فيه أمور، الأول النية مثل ما تكلمنا سابقا في نية الإحرام، أن ينوي بهذا العمل متعبدا به إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفه إلى الله إضافة ذللية، يا ربي أنا أتي بهذا العمل متقربا به إليك من حيث أنا عبد وأنت الرب، من حيث أنت خالق وأنا المخلوق. طبعا المكلف ذكر في مسألة 177 أنه ما نشترط في صحة النية التلفظ، لكن هو مستحب، وما يشترط فيها الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي والمحرك حال حال العبادات الباقية. شنو المحرك للطواف؟ شنو المحرك للسعي؟ يقول يكفي فيها الداعي، التلفظ مستحب، ويعتبر فيها القرب والخلوص بأن يأتي بهذا العمل قرب إلى الله تعالى ويكون خالصا لا يشوبه الرياء. ويشترط أيضا أن يعين العمل المنوي، شنو هو هذا العمل؟ طواف الحاج، لو طواف العمرة، لو طواف النساء، لمن ينوي أن يطوف 7 أشواط يطوف إلمن للعمرة المفردة، لو للحاج، لو طواف نساء مثلا. وإذا كان عن غيره كن يقصد، يقول أطوف نيابة عن فلان. أما إذا ما قصد النيابة عن غيره فهو يقع عن نفسه. طبعا بالنسبة للصبي غير المميز يستفاد من بعض الاستفتاءات أنه ما يشترط من عند النية، فيسأل سماحة السيد أنه إذا تم إطافة الطفل في حال النوم، طفل نائم وإجوا يطوفوا وكذلك السعي، فهل يصح؟ يقول سماحة السيد الظاهر أنه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز، فلعله ما يشترط من عنده. نعم، إذن قال الأول النية بأن يقصد الطواف متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، أأتي بهذا العمل قربة وتذلل إليك يا رب، وأن يكون خالص من الرياء مع تعيين المنوي، يعين المن هو للعمرة للحاج، لو هذا طواف نساء إذا عن غيره يكون يقصد نية النيابة، وهكذا مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام. الثاني يأتي إن شاء الله الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.